يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 علي الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذا من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخة المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 38. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 38 من برنامجنا دليل المسافر. لا زال الكلام في المحطة 8 من محطات طريقنا الطويل هذا، إنها محطة المحشر. لن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني سأكمل من حيث انتهيت في الحلقة الماضية، والتي كانت جزءا ثالثا من حديثي في محطة المحشر، وهذا هو الجزء الرابع. في نهاية الجزء الثالث في الحلقة الماضية وصل الكلام بنا إلى سيدتنا والدة أمير المؤمنين فاطمة، إنها بنت أسد الهاشمية. قرأت عليكم حديثا وخبرا مفصلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، سأقرأ جانبا منه. فبعد أن توفيت هذه الطاهرة المطهرة في السنة الرابعة من الهجرة وتولى تجهيزها وتكفينها ودفنها رسول الله، وكان الذي كان من قبله صلى الله عليه وآله في شأن تكريمها، فقالوا له المسلمون لما رأوا ما رأوا من خصوصية في تصرف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مع وفاة السيدة فاطمة والدة أمير المؤمنين، قالوا يا رسول الله فعلت فعلا ما رأينا مثله قط، مشيك حاف القدم وكبرت 70 تكبيرة لصلاة جنازتها، وكبرت 70 تكبيرة. رسول الله كان يكبر على غير المؤمنين على المنافقين في الحالات التي صلى فيها على بعض المنافقين، كان يكبر 4 ويكبر 5 على المؤمنين، أما فاطمة بنت أسد فقد كبر عليها 70. قالوا يا رسول الله فعلت فعلا ما رأينا مثله قط، مشيك حاف القدم وكبرت 70 تكبيرة ونومك في لحدها وجعل قميصك كفنها وقولك لها ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل. فقال أما التأني في وضع أقدامي ورفعها في حال التشيع للجنازة فلكثرة ازدحام الملائكة، وأما تكبيري 70 تكبيرة فإنها صلى عليها 70 صفا من الملائكة، وأما نومي في لحدها فإني ذكرت في حال حياتها ضغطة القبر، ذكر ضغطة القبر عندها بحسب ما نقرأ في هذه الجمل، فقالت وضعفاه، فنمت في لحدها لأجل ذلك حتى كفيتها ذلك، وأما تكفيني لها بقميصي فإني ذكرت لها في حياتها القيامة وحشر الناس عرات، فقالت وسوأته، فكفنتها به بالقميص لتقوم يوم القيامة مستورة، وأما قولي لها ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل فإنها لما نزل عليها الملكان وسألاها عن ربها فقالت الله ربي، وقال من نبيك؟ الملكان قال من نبيك؟ قالت محمد نبي، فقال من وليك وإمامك؟ فاستحيت أن تقول ولدي، فقلت لها قولي ابنك علي بن أبي طالب، فأقر الله بذلك عينها. ليس من المنطقي أبدا أن فاطمة بنت أسد لو لم يكفنها النبي بقميصه فإنها ستحشر عارية. فهل فعل رسول الله ذلك مع أمه آمنة؟ لم يفعل ذلك مع أمه آمنة. حين توفيت، هل فعل ذلك مع السيدة خديجة والدة الصديقة الكبرى؟ لم يفعل ذلك معها رسول الله. وهناك الكثير من أسماء الصالحات ممن توفين أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، فهل فعل ذلك رسول الله معهن ما فعل مع السيدة فاطمة والدة أمير المؤمنين؟ هل فعل مع أبيه عبد الله صلوات الله عليه والد النبي؟ هل فعل مع عمه أبي طالب صلوات الله عليه؟ هناك الكثير من الصالحين ومن الصالحات، بل من الطاهرين ومن الطاهرات، توفوا أيام رسول الله وكان رسول الله قريبا منهم، لم يفعل ذلك معهم، فهل هذا يعني أنهم سيحشرون عراة لأن النبي صلى الله عليه وآله ما كفنهم بقميصه؟ هذه القضية قضية تكريمية أريد منها بيان منزلة هذه السيدة الطاهرة في وجه من الوجوه. فأفعال أئمتنا وجوهها كثيرة، مثلما يقولون من أننا نتكلم الكلمة فتنصرف إلى 70 وجه ولنا من جميعها المخرج، فمثلما كلامهم له ظاهر وباطن وله مجاري وله مطالع وله وجوه وله مصارف، تلك هي معاريض كلامهم، كذلك أفعالهم أيضا لها آفاق متعددة، لها وجوه، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. فغايات المعصوم لا نتمكن من إدراك جميعها، هناك غايات ينظر فيها وإليها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في بعدها الغيبي، بعيدا عن الأبعاد الاعتيادية التي يراها الناس في تصاريف شؤون حياتهم اليومية. لا أريد أن أخوض في هذه الجهة كثيرا، لكنني أقول من أن الكثير من الصالحين والصالحات وفيهم من الطاهرين والطاهرات ممن توفوا ورسول الله صلى الله عليه وآله كان قريبا منهم، وما فعل معهم ما فعل مع السيدة فاطمة بنت أسد. القضية واضحة، تكريم لمنزلتها وبيان لخصوصيتها، هذا أولا. وثانيا، القضية الأهم تنبيه وتوجيه المسلمين إلى أنكم مسؤولون في قبوركم عن الإمام بعد رسول الله، وهذه قضية عملية بوسيلة إيضاح لا تشابهها وسيلة إيضاح أخرى قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله، كي ينبه المسلمين إلى أنهم سيسألون في قبورهم عن إمامهم الذي هو إمامهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. القضية واضحة، فإن الصديقة فاطمة بنت أسد إنها صديقة، هكذا نخاطبها في زيارتها الشريفة. سنعود إلى زيارتها. كل هذا الكلام الذي قرأته عليكم وغيره هو في أفق عصر التنزيل، وعصر التنزيل عصر منسوخ بالنسبة لنا، نسخه عصر التأويل. مثلما قال رسول الله لأمير المؤمنين من أنك ستقاتلهم، ستقاتل القوم على التأويل مثلما قاتلهم رسول الله على التنزيل، قاتلهم على التأويل، قاتلهم على مضمون بيعة الغدير. فعصر التأويل ومرحلة التأويل بدأت طلائعها الأولى بشكل رسمي وبنحو شرعي في بيعة الغدير، وبدأت تترى شيئا فشيئا، ولا زالت في حال تطور إلى يوم ظهور إمام زماننا، حيث يكون التأويل حينئذ في مستوى من أعلى مستويات التأويل، ويتكامل عبر عصر الرجعة العظيمة إلى زمان الدولة المحمدية العظمى. هذا هو التأويل بشكل موجز ومختصر. فهذه الوقائع وأمثالها كثيرة جدا لا زالت موجودة في جوامعنا الحديثية. هناك الكثير من الحديث والكثير من الكلام. الأئمة أيضا ذكروه في مرحلة التأويل، لأنهم يتحدثون مع أناس حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل، فماذا يصنعون له؟ هكذا فعلت المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، حبست نفسها في مرحلة التنزيل، بينما مرحلة التنزيل نسخت بمرحلة التأويل. وهذا هو سبب التخبط الهائل عند مراجعنا في فهمهم للدين. هناك تخبط واضح جدا. من أراد أن يعود إلى كتب علمائنا في التفسير أو في العقائد وحتى في الفقه، هناك تخبط غريب عجيب عند كبار مراجع الشيعة. السبب هو هذا، حيرتهم ما بين مرحلة التنزيل والتأويل، حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل، في بعض الأحيان يخرجون قدما واحدة، رجلا واحدة، إلى ساحة التأويل، ثم يندمون على ذلك فيعودون أدراجهم ويسحبون تلك الرجل الوحيدة. مشكلة كبيرة لا أريد أن أناقشها، بإمكانكم أن تعودوا إلى برنامج مفصل موجود على الشبكة العنكبوتية عنوانه ملف التنزيل والتأويل، قدمته عبر الإنترنت في السنوات السالفة الماضية، يمكنكم أن تعودوا إليه إن كنتم راغبين في معرفة ملامح التنزيل وملامح التأويل. فأعود إلى ما جاء مذكورا في هذا الخبر الذي قرأته عليكم من أن النبي كفنها في قميصه لأجل أن تأتي يوم القيامة مستورة. هذا ستر على سترها، فليس من المنطقي وليس من الذوق أن تأتي فاطمة بنت أسد وتأتي آمنة بنت وهب وتأتي خديجة الكبرى ويأتي الجميع عراة بحسب هذا المنطق. هذا كلام يقبله الذوق. فلذا فإن مثل هذه الأحاديث هي في مرحلة التنزيل، وفي مرحلة التنزيل كانت البيانات مجتزأة، كانت البيانات مقتضبة، كانت البيانات لأجل أن تتماشى مع المستوى العقلي والثقافي للمسلمين آنذاك. فكان يطرح رسول الله ما يطرح من بيانات ما تقرره حكمته الإلهية، حكمة رسول الله فهي حكمة الله، ما تقرره حكمته الإلهية من أن يقول كذا ومن أن يفعل كذا. وهذا ما أشرت إليه قبل قليل من أن أقوالهم تنصرف إلى وجوه، ومن أن أفعالهم كذلك تنصرف إلى وجوه. لكن المدار الأهم في كل ما تقدم هو تنبيه المسلمين إلى أن إماما سيسألون عنه، إمام بعد رسول الله، إنه علي بن أبي طالب. القضية واضحة صريحة بينة. نذهب إلى فاصل. في سورة الرحمن إنها الآية 72 بعد البسملة من سورة الرحمن، ماذا نقرأ فيها؟ حور مقصورات في الخيام. الحديث هنا عن الحور في الجنان. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من آلاء ربي أكذب. يستحب هكذا أن يقال بعد قراءة كل آية من آيات سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام، هذا هو المجلد 7 من جامع الأحاديث التفسيرية البرهان لسيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 401. في ذيل الآية حور مقصورات في الخيام ينقل سيد هاشم البحراني رواية عن الجزء 8 من كتاب الكافي الشريف. الرواية عن الحلبي عن إمامنا الصادق، الحلبي يسأل عن معنى هذه الآية حور مقصورات في الخيام، ماذا يقول الصادق؟ قال: الحور هن البيض، يتحدث عن بياض البشرة، الحور هن البيض، المصونات المخدرات في خيام الدر والياقوت والمرجان، حور مقصورات في الخيام، حور مصونات مخدرات. هذا كلام إمامنا الصادق في معنى هذه الآية، حور مقصورات في الخيام. قال الصادق: الحور هن البيض المصونات المخدرات في خيام الدر والياقوت والمرجان. الحور منزلتهن دون منزلة الصالحات من المؤمنات اللاتي سيدخلن الجنة. منزلة المؤمنات الصالحات في الجنان أعلى بكثير من منزلة الحور العين. هذا المعنى واضح في رواياتهم وكلماتهم، إنه واضح جدا. أنا أقول: هل من الذوق، هل من المنطق أن الحور يوصفن بهذا الوصف، حور مقصورات في الخيام، مصونات مخدرات، وفاطمة بنت أسد وأمثالها؟ فإن الأمر إذا انطبق على فاطمة والدة أمير المؤمنين ينطبق على غيرها من الصالحات. الصالحات الطاهرات يأتين عاريات من دون غطاء، من دون ستر، وهكذا يدخلن إلى الجنة. والحور اللاتي هن في المنزلة والمرتبة دون الصالحات المؤمنات، هذا وصفهن، حور مقصورات في الخيام. الصادق يقول كما في الجزء الثامن من الكافي الشريف: مقصورات مصونات مخدرات. حتى في الآية السادسة والخمسين بعد البسملة من سورة الرحمن يرد هذا المعنى ويرد هذا الحديث عن عفاف الحور العين، والعفاف يلازمه الستر. في الآية السادسة والخمسين بعد البسملة من سورة الرحمن: فيهن قاصرات الطرف. هذا التعبير تعبير كنائي، قاصرات الطرف، قاصرة الطرف التي لا ترفع طرفها، لا ترفع عينها في وجوه الآخرين. هذا الوصف يدل على حيائهن، يدل على عفافهن. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هناك دلالة أخرى، أنا لا أريد أن أدخل في كل دلالات الآيات، هناك دلالات أخرى، لكنني أنا أتحدث في هذا الوجه، في هذا الاتجاه. وبالذات هذه الآية: حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام، حور مصونات مخدرات، مثل ما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فيهن قاصرات الطرف، هناك أكثر من دلالة، ولكن دلالة من هذه الدلالات تلتقي مع معنى الآية الثانية والسبعين بعد البسملة من سورة الرحمن: إنه الحديث عن العفاف والستر. فهل يكون هذا الكلام منطقيا، أن يكون الذوق الإلهي في الجنة هكذا مع الحور العين، وأن يكون الذوق الإلهي في ساحة الحساب مع الطاهرات المطهرات من أمثال فاطمة والدة أمير المؤمنين ومن أمثال خديجة الكبرى، لا يكون الذوق هو هو؟ أي منطق هذا؟ نذهب إلى فاصل. في الخطبة 87 من خطب أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف، ماذا جاء فيها وهو يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فيقول أمير المؤمنين: أيها الناس، خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يموت من مات منا، من مات من محمد وآل محمد. أيها الناس، خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يموت من مات منا وليس بميت. إنه يتحدث عن السلسلة الأصل، عن سلسلة الإمامة الأصل، عن سلسلة العصمة الأصل. إنهم الأئمة الأربعة عشر، إنهم المعصومون الأربعة عشر، الحديث عن هؤلاء. أيها الناس، خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال. يبلى بحسب ما يعتقد الناس، أو يبلى بحسب ما يظهر من أنهم يتقدمون في السن، ومن أنهم يشيخون، ومن إلى بقية الأعراض الأخرى التي تطال الأحياء وتطال الأموات. أيها الناس، خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال. فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. هذا هو واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، إنها تنكر الحقائق عبر القواعد التي يتبنونها في علم الأصول، في علم أصول الفقه، أو في علم الأصول في علم أصول الدين، إنه علم الكلام، أو في الفلسفة، أو في العرفان، أو في التصوف، أو في تفسير القرآن، وفي القواعد التي يضعونها من عند أنفسهم أو يجيئون بها من النواصب، ما يرتبط بالعقائد وبالمفاهيم وبالسلوك والأخلاق وبالأحكام والفتاوى، ما يرتبط بكل معارف الدين، إنهم يضعون من القواعد ومن القوانين التي بواسطتها يعبثون بكل ذلك تحت عنوان علم الرجال، علم الحديث، علم الدراية، علم القواعد الفقهية، علم أصول الاستنباط إلى سلسلة من هذه العناوين التي بواسطتها يعبثون بمعارف آل محمد وينكرون ما ينكرون. أقرأ عليكم كلام أمير المؤمنين مرة أخرى، إنني أقرأ من الخطبة 87 من نهج البلاغة الشريف: أيها الناس، خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال، فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. هذا المضمون هو يرد بصياغة أخرى وبتفصيل أكثر عن أمير المؤمنين في الحديث الذي يعرف بحديث المعرفة بالنورانية وليست بالنورانية. لو كنا نقول المعرفة النورانية هذا صحيح، ولكن حين نستعمل الباء هنا فإن المعرفة ستكون بالنورانية، وقد بينت هذا المضمون في برامج سابقة. هذا هو الجزء 26 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، وهذا هو حديث معرفتهم بالنورانية يحدثنا به سلمان المحمدي وأبو ذر جندب، إنه أصدق ذي لهجة تحت الخضراء وفوق الغبراء. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ يخاطب الاثنين، يخاطب سلمان وأبا ذر وأبو ذر، هذه كنيته، أما اسمه فهو جندب أو جندب، تقرأ جندب وتقرأ جندب. يا سلمان ويا جندب، قال لبيك يا أمير المؤمنين، قال إن ميتنا لم يموت، وغائبنا لم يغب، وإن قتلانا لن يقتلوا. أقرأ كلام أمير المؤمنين يخاطب سلمان وأبا ذر: يا سلمان ويا جندب، قال لبيك يا أمير المؤمنين، قال إن ميتنا لم يمت، وغائبنا لم يغب، وإن قتلانا لن يقتلوا. هذا الكلام في أفق ينسجم مع هذا المضمون في نفس الحديث الشريف، في حديث المعرفة بالنورانية. فما ذكره أمير المؤمنين في الخطبة 87 من خطب نهج البلاغة الشريف نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله هو نفسه ما تحدث به هنا سيد الأوصياء مع سلمان وأبي ذر، ولكن بتفصيل. كل هذا يكون في أفق من آفاقهم، آفاقهم لا حدود لها. قبل قليل كنت أحدثكم من أن كلامهم ينصرف إلى وجوه، ومن أن أفعالهم تنصرف إلى وجوه. انصراف كلامهم إلى وجوه وانصراف أفعالهم إلى وجوه، وكل ذلك صحيح حكيم منطقي، إنما يكشف لنا عن مقامات مجاريها ومطالعها ظواهرها وبواطنها لا حدود لها. يا سلمان ويا جندب، قال لبيك يا أمير المؤمنين، قال إن ميتنا لم يموت وغائبنا لم يغب وإن قتلانا لن يقتلوا. هذا في أي أفق؟ في هذا الأفق الذي يقربه لنا أمير المؤمنين في نفس حديث المعرفة بالنورانية. سيد الأوصياء يقول لسلمان ولأبي ذر: قد أعطانا ربنا عز وجل علمنا للاسم الأعظم الذي لو شئنا المطبوع خرقت، والذي يناسب الكلام خرقنا، الذي لو شئنا خرقنا السماوات والأرض والجنة والنار، الذي لو شئنا. الحديث كله هنا، ما مر في الخطبة 87 من نهج البلاغة الشريف وما هو في طوايا حديث المعرفة بالنورانية، إنه حديث عن سلسلة الإمامة الأصل، عن الأئمة 14، أئمة الأئمة محمد علي فاطمة، وبعد ذلك يأتي الأئمة من ولدها، من ولد علي وفاطمة، من المجتبى إلى قائمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كل الحديث في فناء هذه الذوات، ماذا أقول عنها؟ الطاهرة المطهرة، ما هذا الوصف يمكنني أن أستعمله مع كثيرين، الذين لا فرق بينهم وبين الله سبحانه وتعالى إلا أنهم عباده وخلقه. يقول أمير المؤمنين: قد أعطانا ربنا عز وجل علمنا للاسم الأعظم الذي لو شئنا خرقنا السماوات والأرض والجنة والنار ونعرج به إلى السماء ونهبط به الأرض ونغرب ونشرق وننتهي به إلى العرش فنجلس عليه بين يدي الله عز وجل ويطيعنا كل شيء حتى السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبحار والجنة والنار. أعطانا الله ذلك كله بالاسم الأعظم الذي علمنا وخصنا به. حتى هذه التعابير هي في مستوى المقاربة والمدارات، لأن حقيقتهم هي حقيقة الاسم الأعظم، وهذا التعبير من أن الله علمنا علم الاسم الأعظم، هذه التعابير تعابير تقريبية، حقيقتهم هي حقيقة الاسم الأعظم. الظهور الأكمل الأجمل الأجل الأتم الأنور للاسم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم في عالمنا هذا هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعطانا الله ذلك كله بالاسم الأعظم الذي علمنا وخصنا به، ومع هذا كله نأكل ونشرب ونمشي في الأسواق ونعمل هذه الأشياء بأمر ربنا، ونحن عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومع هذا كله نأكل ونشرب ونمشي في الأسواق ونعمل هذه الأشياء بأمر ربنا. فآفاقهم كثيرة، آفاقهم لا تعد ولا تحصى، مثلما أقوالهم لها آفاق، أفعالهم لها آفاق، صفاتهم لها آفاق، ذواتهم لها آفاق. فما كان من حديث من أن ميتهم لم يمت، ومن أن قتيلهم لم يقتل ولن يقتل في هذا الأفق. أما في الأفق الذي يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق، ومع هذا كله نأكل ونشرب ونمشي في الأسواق ونعمل هذه الأشياء بأمر ربنا، فإن الموت يجري عليهم وإن القتل يجري عليهم. ولذا جاء في رسالة إمام زماننا المعروفة بتوقيع إسحاق ابن يعقوب، وأنا أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. ماذا جاء في هذه الرسالة الشريفة؟ وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. حتى لا تختلط الأمور عليكم، لابد أن ألفت أنظاركم إلى جميع الجهات. فإمام زماننا في رسالته المعروفة بتوقيع أو رسالة إسحاق ابن يعقوب هكذا يقول، كلام صريح واضح لا غبار عليه لا نقاش فيه. وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال، إنه قول الفرق الباطنية أمثال النصيرية. الآن النصيرية الذين قد يوصفون بالعلويين في سوريا، في تركيا، في العراق، في إيران، البعض منهم في لبنان، النصيرية، أصحاب العقيدة النصيرية، هؤلاء يقولون بهذا القول، يقولون من أن الحسين لم يقتل وإنما رفع. وهذه العقيدة عقيدة خطابية قذرة. الخطابيون المعاصرون أيضا يقولون بمثل هذه الأقوال، ولذا يمارسون المفاسد ويمارسون الفواحش في ليلة عاشوراء وفي أيام الحزن على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أنا أتحدث عن الخطابية المعاصرين، أمثال كمال الموسوي وأتباعه هنا في لندن أو في مناطق أخرى، إنني أتحدث عن هؤلاء وعن أمثالهم في مناطق أخرى من البقاع التي يقطن فيها الشيعة. وهذا الكلام كلام قطعي بدرجة 100%. هذه المفاسد التي يرتكبونها في ليلة تاسعاء، في ليلة عاشوراء، ويبالغون في مفاسدهم هذه. هذا الكلام كلام قطعي 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 قطعي. وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. لذلك في نفس الرسالة إمامنا الحجة يوجه الشيعة ويشخص لهم التكليف الشرعي في التعامل مع الخطابيين. وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع، هذا مؤسس الفكر الخطابي، كان من خواص أصحاب الإمام الصادق. وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع فملعون، وأصحابه ملعونون، فلا تجالس أهل مقالتهم، لأن أهل مقالتهم يكونون في كل عصر، يمكن أن يكونوا في أي مقطع زماني كمجموعة كمال الموسوي هذا في لندن هنا، وفي مناطق أخرى أيضا. هناك ممن على هذه الطريقة الضالة، هناك من الأفراد في بعض دول الخليج وكذلك في العراق. وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع فملعون وأصحابه ملعونون، فلا تجالس أهل مقالتهم. هؤلاء بالضبط هذه المجموعة، وهناك مجموعات أخرى تماثلها لا صلة لها بهذه المجموعة، قد يكونون من جنسيات أخرى في بلدان أخرى. المنظم واحد، إنه الشيطان، إنه إبليس الأبالسة. هذا جزء من البرنامج الشيطاني الذي ينفذ في مواجهة المشروع المهدوي الأعظم. فلا تجالس أهل مقالتهم. الإمام يقول، إمام زماننا الحجة بن الحسن، فإني منهم بريء وآبائي منهم براء. هذا أمر من الإمام الحجة ألا تجالس هؤلاء. فلا تجالس أهل مقالتهم، فإني منهم بريء وآبائي منهم براء. هؤلاء هم الذين يقولون ما يقولون، إما بنحو مباشر من أن الحسين لم يقتل، وإما بحسب ما يظهرونه من أفعالهم ومن تصرفاتهم التي تتحدث عن هذه العقيدة الضالة، كما هم يتصرفون في المبالغة بالمفاسد في ليلة عاشوراء وليلة تاسعاء. حين أقول إنهم يبالغون في إتيان المفاسد، لأنهم هم على طول الخط يمارسون هذه المفاسد، لكنهم يبالغون فيها ليلة تاسعاء وليلة عاشوراء بشكل خاص. وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. فما جاء من حديث من أن ميتهم لم يمت ومن أن قتيلهم لم يقتل، هذا في أفق من آفاقهم. وما جاء من أنهم ماتوا وقتلوا، هذا في أفق آخر من آفاقهم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. في نفس الحديث إنه حديث المعرفة بالنورانية، هناك بيان واضح يفسر هذه الآفاق بنحو إجمالي: يا سلمان ويا جندب. الأمير يخاطب هذين الاثنين، يا سلمان ويا جندب، قال: لبيك صلوات الله عليك. قال: أنا أمير كل مؤمن ومؤمنة ممن مضى وممن بقي، وأيدت بروح العظمة، وإنما أنا عبد من عبيد الله، لا تسمونا أربابا، وقولوا في فضلنا ما شئتم، فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كنها ما جعله الله لنا ولا معشار العشر. معشار العشر يعني 1%، العشر هو 1 من 10، وبعد ذلك هذا 1 من 10 يقسم إلى 10 أقسام، فكل جزء منها يقال له معشار، فاضربوا 10 في 10 يساوي 100، ولا معشار العشر يعني ولا 1%. وهذه الصيغة الأقل في التقدير في لغة العرب. يا سلمان ويا جندب، قال: لبيك صلوات الله عليك. قال: أنا أمير كل مؤمن ومؤمنة ممن مضى وممن بقي، وأيدت بروح العظمة، وإنما أنا عبد من عبيد الله، لا تسمونا أربابا، وقولوا في فضلنا ما شئتم، فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كنها ما جعله الله لنا ولا معشار العشر. لأن يبين الإمام جانبا من هذه الآفاق التي لا حصر لها، والتي معانيها متباينة مختلفة، لها مطالع، لها مجاري، لها ظواهر، لها بواطن. لأن آيات الله ودلائله، وحجج الله وخلفاؤه، وأمناؤه وأئمته، ووجه الله وعين الله ولسان الله، بنا يعذب الله عباده وبنا يثيب، ومن بين خلقه طهرنا واختارنا واصطفانا، ولو قال قائل لما وكيف وفيما لكفر وأشرك، لأنه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وهم يسألون. إنما حدثتكم بهذا المضمون من الخطبة 87 من نهج البلاغة الشريف، وعطفت الكلام على حديث المعرفة بالنورانية، وانتقلت بكم إلى رسالة إسحاق ابن يعقوب، التوقيع المهدوي المعروف. كل هذا لماذا جئت به؟ لماذا وضعته بين أيديكم؟ شؤونهم مختلفة، هذا هو الذي أردت أن أقوله، وهذا أمر خاص بالأئمة 14 بالمعصومين الأربعة عشر: محمد، علي، فاطمة، أولاد علي وفاطمة من المجتبى إلى القائم. هؤلاء لهم شؤوناتهم، لهم خصوصياتهم، ويلحقون بهم من يريدون أن يلحقوا. قطعا كل شخص من الرجال أم من النساء بحسبه. المداقة في يوم القيامة على أي أساس؟ على أساس مقادير العقول. هذا الأمر يجري دائما. المداقة في الدنيا بحسب قانون التوفيق والخذلان، المداقة على أساس مقادير العقول. ضغطة القبر والمساءلة وما يجري في البرزخ وما يجري بعد ذلك في كل المحطات، كل الذي يجري وفقا لمقادير العقول. شؤوناتهم الخاصة بهم بالمعصومين بالأئمة الأربعة عشر لا أريد أن أتحدث عنها، وحتى لو أردت أن أتحدث عنها ماذا يبلغ علمي فيما يرتبط بشؤونهم؟ إمامنا الصادق أخبرنا من أن ما خرج من علمهم إلينا بمثابة ألف غير معطوفة. الألف غير المعطوفة حرف ناقص، يعني لم يخرج إلينا حرف واحد. كل ما خرج إلينا من علمهم هو دون الحرف الواحد، ونحن لا نملك يقينا من أن كل الذي خرج منهم قد وصل إلينا، إنما وصل إلينا ما وصل من علمهم بحسبنا وبحسب قوانين التوفيق والخذلان وبحسب منظومة من قوانين العترة الطاهرة لا أريد أن أخوض فيها. هم صلوات الله عليهم حين يقولون من أن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل، فما بالك بالأنبياء غير المرسلين. لا يحتمله لا نبي مرسل، فما بالك بالأنبياء غير المرسلين، ولا ملك مقرب، فما بالك بالملائكة غير المقربين. وأكثر الملائكة من هذا الصنف، الملائكة المقربون هم الأقل عددا. هذه الأعداد الهائلة من الملائكة ما هم من المقربين. إن أمرنا صعب مستصعب، إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، وليس كل المؤمنين قد امتحنت قلوبهم، قليلون هم الذين قد امتحنت قلوبهم، ومع ذلك فإن هؤلاء من الأنبياء المرسلين ومن الملائكة المقربين ومن المؤمنين الذين امتحنت قلوبهم هم ليسوا داخلين في دائرتهم. إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، فمن يحتمله؟ السائل يسأل الإمام الصادق: فمن يحتمله؟ قال: من شئنا. قطعا في أفق آخر لما سأله السائل: فمن يحتمله؟ قال: نحن نحتمله، لا يوجد أحد. ولكن في أفق من الآفاق لما وجه السؤال إليه فمن يحتمله؟ قال من شئنا. قطعا كل شخص بحسبه. إلى أين أريد أن أصل؟ إنني أتحدث عن وفاة السيدة فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد ملحقة بهذه الدائرة. هذه الحكاية وهذا الحديث الذي قرأته عليكم من أن النبي فعل ما فعل من طقوس ومن أمور قام بها وجعل من تلك الواقعة درسا لتعليم المسلمين عن سؤال الملكين لهم عن إمامهم. القضية قضية تبليغ، والذي يبدو من التدقيق في تفاصيل الواقعة فإن السيدة فاطمة جزء من هذه الواقعة. فحينما أوصت لرسول الله صلى الله عليه وآله الوصية في الأعم الأغلب تكون سرا بنحو خاص فيما بين الذي يوصي والذي يوصى، خصوصا إذا كانت في شأن شخصي، ووصيتها كانت شخصية ما هي بوصية للأمة. فهناك من الخصوصيات فيما بين رسول الله وبين هذه السيدة الذي يبدو من التدقيق فيما فعله رسول الله مع المقارنة فيما جاء في زيارتها. زيارتها قطعا هي في مرحلة التأويل، نحن نقرأها الآن. زيارتها منسوجة منظومة لمرحلة التأويل. إذا ما قمنا بعملية مقارنة فيما بين ما جاء في تفاصيل الخبر الذي قرأته عليكم بتمامه في الحلقة الماضية، وقرأت شطرا منه قبل قليل في هذه الحلقة، إذا ما قمنا بعملية مقارنة بين تفاصيل ذلك الخبر وما جاء في زيارتها الشريفة، القضية تكون واضحة صريحة جدا من أن المجريات التي جرت هي جزء من عملية تبليغ. والسيدة الطاهرة هي جزء من هذه العملية، إنه تبليغ لإمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بهذا النسق وبهذا السياق المؤثر فيما بين رسول الله وفيما بين والدته أمير المؤمنين. هذا مفاتيح الجنان. وها أني أقرأ عليكم جانبا مما جاء في زيارتها الشريفة، زيارة السيدة فاطمة والدة أمير المؤمنين. ماذا نقرأ في زيارتها؟ مثلما قلت لكم إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، هكذا نخاطبها: السلام عليك أيتها الصديقة المرضية. السلام عليك أيتها الصديقة المرضية. في قوانين الصديقية، في قوانين الصديقين والصديقات، خصوصيات بين لنا نزر يسير منها. على سبيل المثال، النساء عند موتهن بحسب التشريع تتولى النساء تغسيلهن وتجهيزهن، فاطمة تولى تغسيلها أمير المؤمنين، بخلاف المتعارف. الأئمة بيّنوا لنا ذلك من أن فاطمة صديقة فلا يتولى أمرها ولا يباشرها إلا صديق مثلها، إنه علي كفء فاطمة. والروايات بيّنت لنا من أن السيدة مريم هي صديقة بحسب درجتها، فقد تولى أمرها ولدها عيسى، لم تتولى امرأة أخرى أمر السيدة مريم، وكذا بالنسبة للسيدة الزهراء. الذي أريد أن أقوله من أن الصديقين والصديقات لهم شؤونهم، سنن وقوانين وشرائع تخصهم، إنها قوانين المرتبة الصديقية. فاطمة بنت أسد صديقة ومرضية، صديقة مرضية، هكذا نخاطبها، هذه زيارتها. السلام عليك أيتها الصديقة المرضية. الأوصاف الأخرى واضحة، التقية النقية الكريمة الرضية، لكنني ألفت نظركم إلى هذا الوصف من أنها صديقة مرضية. هذا الوصف له خصوصيته، له قوانينه، لا يمكننا أن نتصور هذه الصديقة المرضية من دون قميص رسول الله ستكون عارية. ما هذا الكلام ينطبق على السيدة خديجة الكبرى، وينطبق على والدة النبي، إنها آمنة الطاهرة المطهرة، وعلى غيرهن. نخاطبها أيضا في الزيارة، السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر. روح طاهرة وبدن طاهر، هذه طاهرة مطهرة. هذا البدن الطاهر لا يمكن أن يأتي ليس مستورا في أجواء رحمة الله وفي أجواء جوده ولطفه وفي أجواء يوم القيامة الذي سيتجلى فيه ما يتجلى من عظمة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إلى أن نقول أشهد أنك أحسنت الكفالة، إنها كفالة محمد، فقد مر في زيارتها السلام عليك يا كافلة محمد خاتم النبيين. أشهد أنك أحسنت الكفالة وأديت الأمانة، هذه كفالة فاطمة بنت أسد، وهي أساسا كفالة أبي طالب لمحمد صلى الله عليه وآله، عبر عنها القرآن من أنها كفالة الله. تستغربون؟ القضية واضحة إذا ما ذهبنا إلى الكتاب العزيز، فماذا يقول قرآن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في سورة الضحى في الآية السادسة بعد البسملة؟ ألم يجدك يتيما فآوى، فآواك الله. القرآن جعل كفالة أبي طالب وكفالة فاطمة بنت أسد جعلها كفالة الله، جعل هذا الإيواء إيواء الله. ألم يجدك يتيما فآوى، فحين آواك وكفلك أبو طالب، وحين آوتك وكفلتك فاطمة بنت أسد، إن الله قد آواك. ألم يجدك يتيما فآوى. السلام عليك يا كافلة محمد خاتم النبيين إلى أن تقول الزيارة، أشهد أنك أحسنت الكفالة. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن مقام سيدتي فاطمة والدة أمير المؤمنين أبدا، لو كان الحديث عن هذه الجهة لحدثتكم بشكل آخر. أنا جئت بهذا الكلام مثالا كي أقرب لكم الفكرة عن الفارق الكبير بين مرحلة التنزيل والتأويل، عن الفارق الكبير بين الخطابات الدينية النبوية المعصومية العلوية، قولوا ما شئتم، هناك فارق كبير فيما بين مرحلة التنزيل والتأويل، هناك فارق كبير في فهم القرآن فيما بين مرحلة التنزيل والتأويل. فما فهم من القرآن بين المسلمين في مرحلة التنزيل نسخ وانتهى بحسب ثقافة الكتاب والعترة. ولذا أسس لنا أمير المؤمنين منهجا جديدا لتفسير القرآن، إنه التأويل. التأويل هو حقيقة القرآن، أما ما قيل في مرحلة التنزيل فتلك هي المدارات، المدارات في المستوى البدوي الصريح. هو حتى هذا التأويل هو في أفق من آفاق المدارات، حتى التأويل في عصر التأويل، فإنه في حالة تدرج وتصاعد إلى زمان اكتمال هذا التأويل، والذي تبدأ طلائعه مع ظهور إمام زماننا الحجة بن الحسن. فلذا حين أحدثكم عن السيدة فاطمة والدة أمير المؤمنين، إنني أعرض لكم مثالا عن الفارق الكبير بين الخطابات الدينية في العصر التنزيلي وفي العصر التأويلي. فما مر من كلام في الخبر الذي قرأته عليكم فيما فعله رسول الله حينما توفيت السيدة فاطمة والدة أمير المؤمنين، ومع ما جاء في زيارتها التي هي خطاب تأويلي في العصر التأويلي، أما ذلك الخبر فهو خبر تنزيلي في العصر التنزيلي. أشهد أنك أحسنت الكفالة وأديت الأمانة واجتهدت في مرضات الله وبالغت في حفظ رسول الله، عارفة بحقه، مؤمنة بصدقه، معترفة بنبوته، مستبصرة بنعمته، كافلة بتربيته، مشفقة على نفسه، واقفة على خدمته، مختارة رضاه، مؤثرة هواه. وأشهد أنك مضيت على الإيمان والتمسك بأشرف الأديان، الإيمان ولاية علي. وأشهد أنك مضيت على الإيمان والتمسك بأشرف الأديان، إنه دين الولاية، إنه دين الإسلام بمعناه الحقيقي. الإسلام بحسب منطق الكتاب والعترة التسليم لعلي وآل علي، هذا هو الإسلام. وأشهد أنك مضيت على الإيمان والتمسك بأشرف الأديان راضية مرضية، طاهرة زكية، تقية نقية. فرضي الله عنك وأرضاك وجعل الجنة منزلك ومأواك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وانفعني بزيارتها، وثبتني على محبتها، ولا تحرمني شفاعتها وشفاعة الأئمة من ذريتها وتأتي عارية يوم القيامة. أي منطق هذا؟ لو أن رسول الله ما كفنها تأتي عارية، أي هراء هذا؟ هذه الأوصاف وهذه المقامات هي أيضا بينت بحسب قانون المدارات، لكنها في العصر التأويلي. هذه خطابات تأويلية، هذه خطابات الحقيقة وليست تلك التي كانت في عصر التنزيل. وانفعني بزيارتها، وثبتني على محبتها، ولا تحرمني شفاعتها وشفاعة الأئمة من ذريتها، وارزقني مرافقتها، واحشرني معها ومع أولادها الطاهرين. هي في مكان قريب مثل ما أشرت قبل قليل، ما حدثتكم عن أن ميتهم لم يموت، تلك حالة مخصوصة بهم، لكنهم بحسب قانون من شئنا بولايتهم المطلقة وذل كل شيء لكم، يلحقون بهم من يريدون أن يلتحق بهم قطعا بحسبه. الزيارة تتحدث عن هذا. واحشرني معها ومع أولادها الطاهرين. نحن لا نتحدث هنا بلسان المجاملات الاجتماعية، هذه نصوص الزيارات نصوص معرفية عقائدية. فحينما نقول واحشرني معها ومع أولادها الطاهرين، الحديث عن مقامات هنا، ليس الحديث عن وساطات وعن علاقات وعن محابات اجتماعية مجتمعية بين الأقارب، بين الأصدقاء، بين العشائر والقبائل. يوم القيامة لا أنساب بينهم، لا يبقى إلا نسب يتصل بمحمد، وإلا سبب يتصل بمحمد، وهذا السبب والنسب إنه سبب الحقائق ونسب الحقائق. وليس الحديث عن العلاقات الاجتماعية، هذا الذي يقول عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أن ولائي لعلي أحب إلي من الانتساب إليه، مع أن الانتساب لعلي له ما له من المنزلة والكرامة والرفعة، ولكن الحديث هنا حديث الحقائق، ما هو حديث العلاقات الاجتماعية البشرية المتعارفة. فإمامنا الصادق هكذا يقول: ولائي لعلي أحب إلي من الانتساب إلي. هذا هو منطق الأنساب والأسباب في يوم القيامة، وهذا هو منطق رسول الله حين يتحدث عن نسبه وعن سببه اللذين لا يقطعان، فكل نسب وسبب مقطوع يوم القيامة إلا ما اتصل بمحمد صلى الله عليه وآله. قطعا حين أقول ما اتصل بمحمد يعني ما اتصل بمحمد وعلي وآلهما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وارزقني مرافقتها واحشرني معها ومع أولادها الطاهرين، اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة إياها، وارزقني العودة إليها أبدا ما أبقيتني، وإذا توفيتني فاحشرني في زمرتها وأدخلني في شفاعتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحقها عندك ومنزلتها لديك اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار. ثم تصلي ركعتين للزيارة وتدعو بما تشاء وتنصرف. هذه مراسم زيارتها كمراسم زيارات المعصومين، هذه الأوصاف وهذه الأدعية وهذه الخصائص، إنها صديقة مرضية مثلما سلمنا عليها في أول الزيارة، فكيف نتوقع أن تكون عارية لو لم يكفنها رسول الله؟ ما هذا الكلام ينجر على أم النبي، ينجر على والدة الصديقة الكبرى، على أم المؤمنين خديجة، وينجر وينجر وينجر. أعتقد أن الحقائق صارت واضحة وجلية وجلية جدا، لكنني أطلت الوقوف بعض الشيء في فناء والدة أمير المؤمنين. لا أريد أن أقول من أنني أريد أن أفي حقها في هذه العجالة، فذلك عيب كبير أن أقول هذا الكلام، هذه عجالة. ما كنت متحدثا عن مقامها وعن شأنها، إنما أردت أن أشير إلى الفارق الكبير بين الخطابات الدينية في العصر التنزيلي وبين الخطابات الدينية في العصر التأويلي، وأعتقد أنكم لمستم ذلك بأنفسكم من خلال قراءة ذلك الخبر عما فعله رسول الله عند وفاتها صلوات الله عليها، ومع زيارتها الشريفة التي نزورها إذا ما أردنا أن نزورها بها. نذهب إلى فاصل. لازال الحديث يتواصل في المحطة الثامنة، إنها محطة المحشر. المحطات المتبقية هذه محطة المحشر وما بعدها. الروايات كثيرة والآيات أيضا كثيرة، وأنا في الحقيقة لا أستطيع في مثل هذه الحلقات المحدودة أن أحيط بكل المضامين، لذا فإنني سأبقى ملتزما بما قلته في أول حلقات هذا البرنامج، من أنني سأتبع أسلوب اختيار بعض اللقطات، وهذا هو الذي سأقوم به، لأن الغاية من هذا البرنامج ما هي بتتبع كل صغيرة وكبيرة، كما هو عنوانه دليل المسافر، تعريف موجز بمحطات هذا السفر الطويل. ربما وقفت هنا وقفت هناك، أطلت الوقوف عند بعض المطالب لأهميتها أو لغاية مهمة، قد لا يكون البحث بنفسه مهما ولكنني أوردته لغاية مهمة وكشفت لكم عنها. على أي حال، لا أريد أن أحدثكم كثيرا في هذا الاتجاه، وإنما أعرض بين أيديكم ما أستطيع أن أعرضه في الوقت المتبقي من هذه الحلقة مما اخترته من الأحاديث التي ترتبط بالمحطة الثامنة التي هي محطة المحشر، لأنني أريد أن أختم الحديث في هذا الجزء الرابع فيما يرتبط بالمحطة الثامنة، كي أبدأ في الحلقة القادمة بمحطة جديدة بعنوان جديد إن شاء الله تعالى. هذا هو الجزء السابع من موسوعة بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي. أقتطف بعضا من الأحاديث وأحاول أن أختار الأحاديث القصيرة، لأن الأحاديث الطويلة تحتاج إلى شرح وإلى وقفة طويلة. صفحة 98، الحديث الأول. إمامنا الصادق يقول: نار تخرج من قعر عدن، عدن اليمن، هذا هو المعروف، وربما يكون هذا العنوان عنوانا لمنطقة أخرى، ولكن بحسب سياق الحديث فهناك حديث عن عدن وحديث عن الشام، فعدن هي اليمن جنوب الجزيرة العربية. إمامنا الصادق هكذا يقول: نار تخرج من قعر عدن. تضيء لها أعناق الإبل، تضيء لها أعناق الإبل باعتبار أن الإبل في الصحراء وقت الظلام حينما تتحرك قد لا يبصر أثناء حركتها، قد لا يبصر شيء من أعناقها من رؤوسها، ربما قد يبصر شيء من بدنها. نار تخرج من قعر عدن تضيء لها أعناق الإبل تبصر من أرض الشام، تسوق الناس إلى المحشر. قطعا هنا عدن والشام تقريب في المعاني، وإلا فإن الجغرافيا ستتغير. نحن نتحدث عن المحطة الثامنة، فلقد مرت الرجعة بكل تفاصيلها وحدث ما حدث من تغيير هائل، وجاءت بعد ذلك مرحلة الأشراط وفيها ما فيها، ولقد عبثت أقوام يأجوج ومأجوج بكل شيء، ثم بدأت الارتجاجات والاهتزازات وبدأ التغيير الكوني الكبير في هذه المحطة، في محطة المحشر. ولذا فإن استعمال هذه العناوين للتقريب: نار تخرج من قعر عدن تضيء لها أعناق الإبل، تبصر من أرض الشام، تسوق الناس إلى المحشر. هذه وسيلة من وسائل سوق الناس إلى المحشر. هناك أكثر من وسيلة، مثلما قلت لكم من أن هذه المحطة أهم مجرياتها التغيير الكوني الكبير الذي هو تمهيد ليوم القيامة، خروج الأموات من قبورهم، إنه البعث، إنه النشور، إنه يوم النشور. وبعد ذلك حشر الناس إلى ساحة القيامة الكبرى. كيف يحشرون؟ وسيلة من هذه الوسائل نار تدفع الكثير منهم باتجاه ساحة القيامة الكبرى، نار تخرج من قعر عدن، تضيء لها أعناق الإبل، تبصر من أرض الشام، لعظمة تلك النار تسوق الناس إلى المحشر. خلاصة المضمون ما هو؟ نار كبيرة هائلة عظيمة تتحرك باتجاه جموع كثيرة من الناس. تصوروا الأعداد الهائلة، هذه الحيوانات كلها تحشر، وإذا الوحوش حشرت، والجان يحشرون جميعا، وستظهر صورهم، والبشر منذ بداية خلقتهم إلى تلك اللحظة أعداد هائلة، جموع هائلة في كل جهة من جهات الأرض. فهذه وسيلة من وسائل دفع الناس باتجاه ساحة القيامة الكبرى. صفحة 100 عن الثمالي عن أبي الربيع قال: سأل نافع مولى عمر، مولى عمر ابن الخطاب، قال: سأل نافع مولى عمر أبا جعفر، سأل الإمام الباقر عن قول الله تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي أرض تبدل؟ فقال أبو جعفر: بخبزة بيضاء يأكلون منها حتى يفرغ الله من حساب الخلائق. فقال نافع: إنهم عن الأكل لمشغولون. قطعا هذه صورة تقريبية، الأرض تبدل، الإمام يقول تكون خبزة بيضاء يأكلون منها، يعني أن أكل الناس في المحشر من نفس الأرض التي يقفون عليها. نافع مولى عمر قال: إنهم عن الأكل لمشغولون، هم في المحشر في ساحة الحساب، فهل لهم من مزاج كي يأكلوا طعاما؟ فقال أبو جعفر: أهم حينئذ أشغلوا أم وهم في النار؟ متى يكونون أكثر هما أكثر شغلا، حينما يدخلون النار أم وهم وقوف؟ فقال نافع: وهم في النار، قطعا وهم في النار، سيكونون مشغولين أكثر ولا يعبؤون بالطعام، المفروض هكذا بالقياس إلى حالهم وهم وقوف في ساحة الحساب. قال: فقد قال الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ما شغلهم أليم عذاب النار عن أن دعوا بالطعام فأطعموا الزقوم، ودعوا بالشراب فسقوا الحميم، فقال: صدقت يا ابن رسول الله. فهناك طعام في المحشر إذن، هناك حشر، لأن المدة الزمانية ستكون طويلة جدا، حتى في هذا الموقف فإن جوده سبحانه وتعالى متواصل مع خلقه، مثلما يرزق الجميع فإنه يحاسب الجميع، هكذا قال أمير المؤمنين: الرزق للجميع والحساب بعدل للجميع أيضا، إن لم يكن بلطف ورأفة ورحمة. سيظهر في يوم القيامة من رحمة الله ما يظهر بنحو لا تتصوره العقول، سيأتي الحديث عن هذا في قادم الحلقات. صفحة 101، وهنا ينقل الشيخ المجلسي عن تفسير القمي، وما في تفسير القمي هو حديثهم صلوات الله عليهم: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم، زيّلنا فرقنا، قال: يبعث الله نارا تزيل بين الكفار والمؤمنين. هذا بعد الجمع والحشر، مثلما حدثتكم في الحلقات المتقدمة من أن هذه المحطة محطة المحشر تلتصق التصاقا مباشرا وثيقا بالمحطة التي قبلها، وهي محطة نفخ الصور، وبالمحطة التي بعدها، وهي محطة القيامة الكبرى. هذه المحطة الثامنة إنها محطة المحشر، المحطة التاسعة إنها محطة القيامة الكبرى. فحشر الخلق باتجاه ساحة القيامة الكبرى هو جزء من المحطة الثامنة، ولكن ما يأتي من تفاصيل هو جزء من محطة القيامة الكبرى، وهناك تواصل، هناك امتزاج، هناك اندماج فيما بين مجريات المحطة الثامنة والمحطة التاسعة. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم، قال: يبعث الله نارا تزيل بين الكفار والمؤمنين. فنار تدفع الخلق إلى ساحة المحشر، إلى ساحة القيامة الكبرى، ونار تفرق بين جموع المؤمنين بعلي وآل علي، وجموع الكافرين بعلي وآل علي. يبعث الله نارا تزيل بين الكفار والمؤمنين، إنها كثرة متكاثرة من الخلق، ازدحام لا يماثله ازدحام. نذهب إلى فاصل. لازلت أقرأ عليكم من الجزء السابع من موسوعة بحار الأنوار لشيخنا المجلسي صفحة 101 الحديث التاسع عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا ينقله عن تفسير القمي. إمامنا الباقر يقول: وقطعا هذه صور تقريبية مثلما بينت لكم سلفا، إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد فهم حفاة عراة، فيوقفون في المحشر حتى يعرقوا عرقا شديدا، حتى يعرقوا عرقا شديدا فتشتد أنفاسهم، تشتد أنفاسهم يعني تضيق عليهم كأنهم في حالة لهاث، في حالة اختناق. إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد، في ساحة واحدة، في صعيد واحد، في ساحة واحدة، فهم حفاة عراة. حفاة كل أهل المحشر حفاة، أما عراة فهذا يخص جمعا من الذين يكونون في المحشر وهم الأكثر، لكن العرق الذي سيغرقون به سيكون ساترا لهم، سيغرقون في العرق، إن العرق سيلجمهم. هذا العرق من حرارة الجو الشديدة جدا، فنار دفعتهم إلى ساحة القيامة الكبرى، ونار زيلت فيما بين المؤمنين والكافرين، وجهنم وراء المجرمين يبصرون سعيرها ويستشعرون سعيرها. الروايات هكذا أخبرتنا وهكذا حدثتنا، مع الخوف والاضطراب فإنهم سيعرقون ويعرقون، يتعرقون إلى الحد الذي أن العرق يصل إلى أفواههم، يلجمهم العرق، يلجمهم العرق أنهم سيغرقون في عرقهم. إنها القيامة وخصائصها. إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد فهم حفاة عراة فيوقفون في المحشر حتى يعرقوا عرقا شديدا فتشتد أنفاسهم فيمكثون في ذلك مقدار 50 عاما، وهو قول الله: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال: ثم ينادي مناد من تلقاء العرش، من عند العرش، من تلقاء العرش، من عند العرش: أين النبي الأمي؟ فيقول الناس: قد أسمعت فسمي باسمه، قد أسمعت فسمي باسمه. فينادي: أين نبي الرحمة محمد ابن عبد الله الأمي؟ فيتقدم رسول الله أمام الناس كلهم حتى ينتهي إلى حوض طوله ما بين أيلة إلى صنعاء. أيلة مدينة في فلسطين، وصنعاء مدينة في اليمن، وهذه التقادير تقريبية، وفي بعض النسخ أبلة، والأبلة مدينة في جنوب العراق، حتى ينتهي إلى حوض طوله ما بين أبلة إلى صنعاء، أو ما بين أيلة إلى صنعاء. بالنتيجة هذه المواقع الجغرافية إنما ذكرت لأجل تقريب الصورة، وسائل إيضاح ليس أكثر من ذلك. فيتقدم رسول الله أمام الناس كلهم حتى ينتهي إلى حوض طوله ما بين أيلة إلى صنعاء، فيقف عليه ثم ينادي بصاحبكم. من هو صاحبنا؟ إنه أمير المؤمنين. ثم ينادي بصاحبكم فيتقدم أمام الناس فيقف معه، أمير المؤمنين يقف مع رسول الله، ثم يؤذن للناس فيمرون، فبين وارد الحوض يومئذ وبين مصروف عنه، فإذا رأى رسول الله من يصرف عنه من محبينا يبكي، رسول الله يبكي، فإذا رأى رسول الله من يصرف عنه من محبينا يبكي فيقول: يا رب، شيعة علي. قال: فيبعث الله إليه ملكا فيقول: ما يبكيك يا محمد؟ فيقول: أبكي لأناس من شيعة علي أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب النار ومنعوا ورود الحوض. قال: فيقول له الملك: إن الله يقول: قد وهبتهم لك يا محمد، وصفحت لهم عن ذنوبهم، وألحقتهم بك وبمن كانوا يقولون به، يقولون بعلي، وجعلناهم في زمرتك فأوردهم حوضك. فقال أبو جعفر إمامنا الباقر يعلق على هذه الصورة: فكم من باك يومئذ وباكية ينادون يا محمدا إذا رأوا ذلك، ولا يبقى أحد يومئذ يتولانا ويحبنا ويتبرأ من عدونا ويبغضهم إلا كانوا في حزبنا ومعنا ويرد حوضنا. لا أريد أن أعلق كثيرا، إنما أعرض لقطات، أعرض صورا بين أيديكم من نفس الجزء، من نفس المصدر، صفحة 103: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. إنها الآية 59 من سورة ياسين. وامتازوا، امتازوا تميزوا تشخصوا، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ماذا جاء في تفسير القمي عنهم صلوات الله عليهم؟ إذا جمع الله الخلق يوم القيامة بقوا قياما على أقدامهم حتى يلجمهم العرق، حتى يلجمهم العرق، أن عرقهم يتجمع 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 حتى يصل إلى موضع اللجام. موضع اللجام عند الدابة أين يكون؟ عند فم الدابة، عند رأس الدابة، عند وجهها، عند فمها. وإنما يتحكم الراكب بالدابة من خلال اللجام الذي يتحكم برأس الدابة والذي يشد على فمها. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قال: إذا جمع الله الخلق يوم القيامة بقوا قياما على أقدامهم حتى يلجمهم العرق، فينادوا: يا رب حاسبنا ولو إلى النار، لشدة الموقف الذي هم فيه. فينادوا: يا رب حاسبنا ولو إلى النار. قال: فيبعث الله رياحا فيضرب بينهم وينادي مناد: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فيميز بينهم، فصار المجرمون في النار، ومن كان في قلبه إيمان صار إلى الجنة. صفحة 104 من نفس الجزء، عن ياسر الخادم قال: سمعت أبا الحسن الرضا. ياسر الخادم هذا خادم إمامنا الرضا، والشيخ المجلسي ينقل الخبر عن كتاب عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق. ياسر الخادم يقول: سمعت أبا الحسن الرضا يقول: إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن. إن أوحش يعني أن الوحشة تسيطر عليهم بشكل شديد. إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن. متى؟ يوم يولد، يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا. ولذا فإننا نبدأ مع اللحظة الأولى حين نأتي إلى هذه الدنيا، نبدأ بالصراخ: إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن، يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا، ويوم يموت فيعاين الآخرة. يعاين الآخرة يعاين ما بعد الدنيا، ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلها، ويوم يبعث فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا. أحكام يوم القيامة تختلف عن أحكام الدنيا في جانبها الذي يرتبط بالحياة الشخصية، وحتى في جانبها الديني. الدين نظام لتنظيم حياتنا الدنيوية. قوانين الدين في الدنيا ترتبط بالدنيا، قوانين الآخرة شيء آخر، قوانين القيامة شيء آخر. ويوم يبعث فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا. وقد سلم الله عز وجل على يحيى، على يحيى النبي في كتابه الكريم، في هذه الثلاثة المواطن، وآمن روعته، فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقد سلم عيسى بن مريم على نفسه في هذه الثلاثة المواطن، فقال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يوم أبعث حيا إنها المحطة الثامنة، محطة المحشر. وإلى صفحة 106، الحديث 22، عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر عن أمير المؤمنين. الحديث عن أمير المؤمنين: لا تنشق الأرض عن أحد يوم القيامة، إنه يوم البعث، إنها المحطة الثامنة، ولكنني مثلما قلت لكم هذه المحطات متداخلة، ابتداء من المحطة السابعة إلى المحطة التاسعة، هناك تداخل فيما بين هذه المحطات وحتى ما بعد المحطة التاسعة. المحطات المتبقية من محطة نفخ الصور إلى آخر محطة، كل هذه المحطات تتداخل فيما بينها، وتتواصل المجريات التي تجري خلال تلك المحطات، حتى يبدو أن أمرا واحدا يجري في نفس الوقت في هذه المحطة وفي تلك المحطة. ومن هنا حين يتحدث المعصومون في بعض الأحيان يتحدثون عن مجريات هي في المحطة الثامنة، ولكنهم يتحدثون عن المحطة التاسعة، عن يوم القيامة، للتواصل والترابط فيما بين هذه المحطات. ومن هنا يقول أمير المؤمنين: لا تنشق الأرض عن أحد يوم القيامة إلا وملكان آخذان بضبعه يقولان أجب رب العزة. فهذه وسيلة أخرى، هناك وسائل عديدة، وسيلة النار، هذه وسيلة الملائكة. لا تنشق الأرض عن أحد يوم القيامة إلا وملكان آخذان بضبعه يقولان أجب رب العزة. ضبع الإنسان هو المنطقة التي تكون ما بين وسط العضد وما بين الأبط وما تحت الأبط، يعني يمسكون به من هذه المنطقة، من منطقة وسط العضد وما تحت الأبط. قال لا تنشق الأرض عن أحد يوم القيامة إلا وملكان آخذان بضبعه يقولان أجب رب العزة. نذهب إلى فصل صفحة 110 من نفس الجزء السابع من بحار الأنوار، الحديث 41، هو من الأحاديث التي في مستوى الخطاب التنزيلي، وهذه الأحاديث إذا أردنا أن نفهمها لابد أن نجمعها مع الخطابات التأويلية حتى تتضح الصورة لنا. الحديث هكذا يقول: إن فاطمة صلوات الله عليها قالت لأبيها: يا أبتي أخبرني كيف يكون الناس يوم القيامة؟ قال: يا فاطمة يشغلون، كل مشغول بنفسه، يشغلون كل مشغول بنفسه، أو أنه مدهوش بما يرى من هذه التغيرات ومن هذه الأشياء التي كان قد سمع عنها وما كان يصدقها أو ما كان يتوقعها، فهو مشغول بنفسه مدهوش بما يرى. إن فاطمة صلوات الله عليها قالت لأبيها: يا أبتي أخبرني كيف يكون الناس يوم القيامة؟ قال: يا فاطمة يشغلون، فلا ينظر أحد إلى أحد، ولا والد إلى الولد، ولا ولد إلى أمه. قالت: هل يكون عليهم أكفان إذا خرجوا من القبور؟ قال: يا فاطمة تبلى الأكفان وتبقى الأبدان، تستر عورة المؤمن وتبدى عورة الكافرين. قالت: يا أبتي، أو يا أبت، القراءتان صحيحتان، ما يستر المؤمنين؟ ما هو الشيء الذي يستر المؤمنين؟ قال: نور يتلألأ لا يبصرون أجسادهم من النور. قالت: يا أبتي فأين ألقاك يوم القيامة؟ قال: انظري عند الميزان. الميزان موقف من مواقف يوم القيامة، وسيأتي الحديث عن بالمجمل. قال: انظري عند الميزان وأنا أنادي: ربي أرجح من شهد أن لا إله إلا الله. وانظري عند الدواوين إذا نشرت الصحف، هذا موقف آخر من مواقف يوم القيامة. وانظري عند الدواوين إذا نشرت الصحف وأنا أنادي: ربي حاسب أمتي حسابا يسيرا. وانظري عند مقام شفاعتي على جسر جهنم، انظري عند مقام شفاعتي على جسر جهنم، كل إنسان يشتغل بنفسه وأنا مشتغل بأمتي، أنادي يا رب سلم أمتي، والنبيون حولي ينادون يا رب سلم أمة محمد صلى الله عليه وآله. وقال إن الله يحاسب كل خلق إلا من أشرك بالله فإنه لا يحاسب ويؤمر به إلى النار. الذين ينكرون أئمتهم، الذين يشككون في أئمتهم، الذين ينصبون أئمة ما هم من الله، والذين يدعون الإمامة لأنفسهم، هؤلاء هم أسوأ أصناف المشركين في ثقافة الكتاب والعترة. ينكرون الأئمة، يشككون في الأئمة، ينتخبون أئمة، يوالون أئمة ما نصبهم الله، والأئمة الذين يدعون أئمة الباطل من أنهم أئمة وهم الأسوأ في كل هذه المجموعات، كل هذه المجموعات هي أسوأ مجموعات المشركين. هؤلاء مباشرة إلى جهنم. إن الله يحاسب كل خلق إلا من أشرك بالله فإنه لا يحاسب ويؤمر به إلى النار. الإشراك الحقيقي بالله هو هذا، لأن الله سبحانه وتعالى نصب إماما من قبله، وهؤلاء يأتون فينصبون أئمة من قبلهم أو يدعون أنهم الأئمة، وهذا عين الشرك، عين الإشراك. هذا أسوأ من هذا الذي يأتي بحجارة ويقول هذه الحجارة شريك لله ويعبدها. هذه القضية أسوأ بكثير، لأن القضية السابقة قضية ساذجة، ولكن أن الله سبحانه وتعالى يرسل أنبياء ويرسل ملائكة وينزل كتبا ويقيم الحجج ويبين لهم من أن الإمام يكون منصوبا من قبله وهم يرفضون كل ذلك وينصبون إماما من عند أنفسهم، هذا أسوأ أنواع الشرك. جعلوا أنفسهم شركاء لله في نصب الأئمة الذين هم مصادر الدين، فصاروا هم آلهة هؤلاء الذين نصبوا أئمة من عند أنفسهم. إن الله يحاسب كل خلق إلا من أشرك بالله فإنه لا يحاسب ويؤمر به إلى النار. رواية عن ابن مسعود، صفحة 111، الحديث 42، عن عبد الله ابن مسعود عن أمير المؤمنين. ابن مسعود يقول: كنت جالسا عند أمير المؤمنين فقال إن في القيامة 50 موقفا، كل موقف 1000 سنة، فأول موقف خرج من قبره، فأول موقف خرج من قبره، خرج الميت من قبره، خرجوا من قبورهم، حبسوا 1000 سنة عراة حفاة جياعا عطاشا، فمن خرج من قبره مؤمنا بربه ومؤمنا بجنته وناره ومؤمنا بالبعث والحساب والقيامة، مقرا بالله مصدقا بنبيه وبما جاء من عند الله، بما جاء من عند الله إنها الإمامة، إنه علي، ولكن التعابير تأتي منسجمة بمستوى التعبير التنزيلي. وبما جاء من عند الله عز وجل نجا من الجوع والعطش وسينجو من العري أيضا، مثلما وصفهم الإمام من أنهم عراة حفاة جياع عطاشة، ثم قال من أن المؤمنين سينجون من الجوع والعطش وسينجون من العري ومن الفضيحة. فمن آمن بكل ما تقدم وبما جاء من عند الله عز وجل نجا من الجوع والعطش. قال الله تعالى فتأتون أفواجا، من القبور إلى الموقف أمما، كل أمة مع إمامهم. تأتون أفواجا، كل أمة مع إمامهم، إن كان من أئمة الهدى أم كان من أئمة الضلال، إن كان من الأئمة الكبار أم كان من الأئمة الصغار. فهناك أئمة هدى وأئمة ضلال، وهناك أئمة كبار وهناك أئمة صغار، والحكومة النهائية عند سادات الأئمة، عند محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم، مثلما نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة. هذا آخر حديث أتلوه عليكم، حديث قصير وأختم الحلقة. صفحة 116، حديث 53، عن إمامنا الصادق وهو يتحدث عن فضل مسجد السهلة. مسجد السهلة المسجد المعروف في الكوفة. فيقول إمامنا الصادق وهو من كوفان، وهو من كوفان يعني هو قريب من كوفان أو هو من أرض الكوفة، وهو من كوفان مسجد السهل، وفيه ينفخ في الصور وإليه المحشر. هذا الذي أشرت إليه فيما تقدم من حلقات حين قرأت عليكم رواية عن إمامنا السجاد، من أن إسرافيل حين ينزل بصوره فإنه سينفخ الصور من حظيرة بيت المقدس. وقلت لكم إنني لا أفهم بيت المقدس، هذا الذي يسميه اليهود والنصارى ببيت المقدس، وكذلك سمي في الثقافة الإسلامية ببيت المقدس ما يتحدث عنه أهل البيت ببيت المقدس، إنهم يتحدثون عن النجف، بيت المقدس النجف. ولذا الإمام هنا يشير إلى هذه الحقيقة. إذا ما جمعنا بين تلك الرواية وروايات أخرى، وهذه الرواية وروايات أخرى، وهو من كوفان وفيه ينفخ في الصور وإليه المحشر، الحديث عن النجف، الحديث عن وادي السلام، الحديث عن أرض علي صلوات الله وسلامه عليه، وهو من كوفان وفيه ينفخ في الصور وإليه المحشر، ويحشر من جانبه 70,000 يدخلون الجنة. بهذا يكمل الحديث في المحطة 8 من محطات طريقنا الطويل البعيد هذا. في الحلقة القادمة سأبدأ معكم حديثا عن المحطة 9، إنها محطة القيامة الكبرى. إلى ذلك الحين أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.